بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكنا وقفنا في المرة الماضية عند اتفاق قريش على أمر يبرم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد اتفقوا جميعا على القتل وبدأوا في تنفيذ هذا المخطط، وجمعوا من كل أسرة فردا قويا جلدا شابا، وأرادوا بهذا أن يتفرق دمه صلى الله عليه وسلم بين القبائل. وانتهى الأمر إلى هذا، فكان بعد هذا الوقت بقليل كانت الهجرة أمر حتمي بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودائما نلاحظ بأن الأنبياء جميعا يعني وقعوا في محن عظيمة حتى تصل المحنة إلى منتهاها، ثم يأتي فرج الله عز وجل بعد هذا الضيق وبعد هذه الشدة، فيفرج الله ما هم فيه من كرب. ولو نظرنا إلى جميع الأنبياء نجد أن سنة الابتلاء وصلت إلى المنتهى. يعني نوح عليه السلام ظل يدعو قومه قرابة 1000 عام حتى قال له ربه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، ما عد أحد سيؤمن، وبدأت السخرية والاستهزاء والتضييق وإلى غيره، إلى أن دعا الله عليه قال ربي إني مغلوب فانتصر. إبراهيم عليه السلام ظلوا به حتى ألقوه في النار، يعني ألقي في النار فعلا وجاء الفرج وهو في النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلام. موسى عليه السلام وصل به الأمر، البحر أمامه والجبال عن اليمين واليسار، وفرعون يعني ما هي إلا لحظات ويصل وينقض على موسى ومن معه. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي. فهذه سنة الله عز وجل في الابتلاء، ولذلك نجد بأن الابتلاء مع الأتقياء لا بد أن يجري مجراه وأن يصل إلى منتهى، ليري الله عز وجل لعباده من بعض عباده ما هم عليه من قوة إيمان، بخلاف أصحاب القلوب الضعيفة بمجرد أول سلم على أول درج في الابتلاء يرجع. بعض يبتلى قد يكون بأدفى الأشياء ولكن سرعان ما يعود ويرجع، وهذا يسمى ابتلاء محق وعبادة، هذا اسمه ابتلاء صرف عن الطريق، لأن الطريق إلى الله عز وجل لا يسير فيه إلا الأخيار. فهنا وصل الحال بنبينا صلى الله عليه وسلم أن قرروا واتفقوا على القتل، وفعلا حددوا فلان وفلان وفلان، وحددوا الموعد الذي أذن الله فيه بالهجرة لنبيه صلى الله عليه وسلم. هناك طبعا بعد أن دبرت قريش هذه الخطة الخبيثة اللئيمة التي لم يكن يعني من طباع قريش، يعني العرب يتميزون بالرجولة والشهامة والحمية والغيرة، لكن وصلوا إلى هذه الخسة الدنية في هذه الطريقة التي أرادوا بها قتل نبينا صلى الله عليه وسلم، فدبروا ومكروا، ولكن تدبير الله عز وجل كان أحكم وأعظم، وكان مكر الله بهم كان أشد. ولذلك من طبيعة مثل هذا الاجتماع كان السرية للغاية، أي ما دبرته قريش فيما بينها وما اختارته من شباب لا يعلم بهم أحد، بل ما علم أحدهم بصاحبه إلا عند الخروج، وكان على رأسهم أبو جهل، وأن لا يبدو على السطح الظاهر أي حركة تخالف اليوميات وتغاير العادات المستمرة، حتى لا يشم أحد رائحة التآمر الذي صنعته قريش. الاتفاق أبرم بليل، وفي الليلة القابلة سيكون المنتهى بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا يدور في خلد أحد أن هناك غموضا ينبئ عن الشر، وكان هذا مكرا من قريش، يعني ما حد علم ولا وصل هذا الخبر إلى أحد، وكان الأمر بالنسبة لهم أمرا طبيعيا جدا، حتى كما قلنا اختاروا قرابة 40 شابا وما علم أحد منهم بصاحبه، أنت فلان موعدك الموعد الفلاني كذا وكذا وكذا، ولكنهم ماكروا بذلك من ماكروا الله عز وجل في سماواته وكبريائه وعليائه، فخيبهم من حيث لا يشعرون. فقد نزل جبريل عليه السلام إلى نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم بوحي من ربه، فأخبره بمؤامرة قريش وأن الله قد أذن له في الخروج وحدد له وقت الهجرة، وبين له خطة الرد على قريش، فقال لا تبت الليلة في نفس الليلة. ولذلك يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة اليوم الذي سيكون من الليل فيه التدبير للقتل، هم مكروا بالعشي، وكان إخبار الله لنبيه في الصباح حتى يتهيأ طيلة النهار في إعداد العدة للهجرة والخروج، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يعني في ساعة قبل الظهر إلى بيت أبو بكر. تقول أسماء طرقنا في ساعة ما كان يطرقنا فيها، وكان أبو بكر بعد مجالس قريش وبعد هذه الأزمات وهذه الشدات نزل أذن الصحابة بالخروج، فكان أبو بكر رضي الله عنه على استعداد للهجر، وكان مستعد في كل لحظة أن يطرق الباب ويأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالهجر، حتى جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه قد أذن له بالخروج، فحدد له وقت الهجرة وبين له خطة الرد على قريش، فقال لا تبت الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه، اجعل أحد غيرك يبيت. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الهاجرة حين يستريح الناس في بيوتهم إلى أبي بكر، قلنا في وقت ما كان يذهب فيه إلى أبي بكر رضي الله عنه، ليبرم معه مراحل الهجرة والخطة التي أراد أن يستعملها في الخروج. قالت عائشة رضي الله عنها بينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهير في وقت الشدة من النهار، قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها، يعني وضع شيء على وجهه هكذا. فقال أبو بكر رضي الله عنه فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر، أمر عظيم. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من عندك، الأمر في سرية، أخرج من عندك. فقال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما في أحد غريب، هذه أهلي وكذا. قال فإني قد أذن لي بالهجرة، فقال أبو بكر الصحبة بأبي أنت يا رسول الله. وهذا يدلك على مدى تعلق الصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك تعلق النبي به، يعني كان في ارتباط وثيق جدا جدا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر رضي الله عنه، حتى اختاروا في أحلك اللحظات، يعني من أعظم اللحظات حسما وقوة وفيصل بين الحق وبين الباطل هي الهجرة. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد التوقيت أن يصنع تاريخ للمسلمين، فقالوا ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأوا يحددوا أوقات معينة، فاختار عمر الهجرة لأنه من أعظم الأحداث في التاريخ التي فرقت بين الحق وبين الباطل. فقال الصحبة بأبي أنت يا رسول الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، أي ما جاء بي إلا هذا. ثم أبرم معه خطة الهجرة ورجع إلى بيت ينتظر مجيء الليل، وقد استمر في أعماله اليومية حسب الاعتياد. نفس القضية كانت عند من؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو علم بما أبرمت به قريش، حتى لم يشعر أحد أنه يستعد للهجرة أو لأي أمر آخر اتقاء مما قررته وأبرمته قريش. طبعا كانت الخطة كانت كالآتي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل إلى مكاني إلى غرفتي عادي، واتفق مع علي رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم كان له من عاداته أنه كان يعني يبيت بعد العشاء مباشرة، ثم يخرج عند منتصف الليل إلى الحرم، إلى بيت الله الحرام يصلي فيه. فكانت الخطة عند خروجه هؤلاء الشباب المجتمعون يضربونه بالسيف ضربة واحدة، فاتفق مع علي أن يكون معه في هذه الساعة يعني قبل أن يخرج، فبات معه في فراشه رضي الله عنه. طوق المنزل، طوق البيت، وكان فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه علي رضي الله عنه، لكن علي كان مختبئ يعني في مكان لا يراه قريش، واحد فقط الذي كان على الفراش. أما أكابر مجرمي قريش فقضوا نهارهم في الإعداد سرا لتنفيذ الخطة المرسومة التي أرمتها قريش في دار الندوة، واختير لذلك 11 رئيسا من هؤلاء الأكابر اللي هينفذوا الخطة ويكونون منها على قرب، هم أبو جهل بن هشام والحكم بن أبي العاص وعقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث وأمية بن خلف وزمعة بن الأسود وطعيمة بن عدي وأبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بن خلف ونبيه بن الحجاج ومعه أخوه منبه ابن الحجاج. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام في أول الليل بعد العشاء مباشرة، ويخرج بعد منتصف الليل إلى المسجد الحرام يصلي فيه من الليل ما شاء الله له أن يصلي. فأمر عليا في تلك الليلة أن يكون معه، يبقى موجود معه في نفس المكان، ويتسجى ببردته الحضرمي الخضراء بعد خروجه، ووعده أنه لن يصيبه مكروه. يعني طبعا هو علي هو أهل له، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يثبته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يستشعر بشيء من الخطر بيكون عنده شيء من القلق. قال له أبشر، ما في أي أمر سيحدث لك في هذه الليلة. فلما كانت عتمة من الليل وساد الهدوء ونام عامة الناس، جاء المذكورون إلى بيته سرا واجتمعوا على بابه يرصدونه على الباب، وهم يظنون أنه نائما، حتى إذا قام وخرج وثبوا عليه ونفذوا ما قرروه، وكانوا على ثقة ويقين حازم من نجاح هذه المؤامرة الدنية الخبيثة، حتى وقف أبو جهل وقفة الزهو والخيلاء وقال مخاطبا لأصحابه المطوقين في سخرية واستهزاء: إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمري كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن، يعني حدائق وبساتين وأنهار، وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح، ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نارا تحرقون فيها. وقد كان ميعاد التنفيذ بعد منتصف الليل في وقت خروجه من هذا البيت، فباتوا متيقظين ينتظرون ساعة الصفر، ساعة خروجه. ولكن الله غالب على أمره، بيده ملكوت السماوات والأرض، يفعل ما يشاء، وهو يجير ولا يجار عليه، فقد فعل ما خاطب به الرسول فيما بعد: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أين كان النبي صلى الله عليه وسلم راقد؟ كان في مكانه، وكان معه من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الموعد خرج، فتح الباب وهم جميعا على الباب، قد طوقوه وحاصروا البيت تماما. فقد فشلت هذه الخطة فشلا ذريعا مع غاية اليقظة والتنبيه، إذ خرج النبي صلى الله عليه وسلم من البيت واخترق صفوفهم جميعا، وأخذ حفنة من الأرض بعد أن غلبهم النعاس، يعني أثقلهم النوم، واقفون هكذا بدأ النوم يدب مثقل حتى أثقل رؤوسهم، ثم أخذ حفنا من التراب ثم ألقاها عليهم حتى عفرت رؤوسهم، وهو يتلو قول الله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فلم يبق منهم رجل إلا قد وضع على رأسه ترابا، كل بقى التراب إيه؟ ملان على رأسه. ومضى إلى بيت أبي بكر، فخرج من خوخة في دار أبي بكر ليلة حتى لحق بغار ثور في اتجاه اليمن، أي في اتجاه الجنوب. من الذي بقي في الفراش؟ علي رضي الله عنه، وبات في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتسجى ببردته، وبقي المحاصرون ينتظرون حلول الساعة أن يخرج فيقتلوه. وقبيل حلولها تجلت لهم الخيبة والفشل، فقد جاءهم رجل لم يكن معهم ورأهم بالباب، فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: محمد. قال: خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم، بعض الناس رأوه وذر على رؤوسكم التراب وانطلق لحاجته. قالوا: والله ما أبصرناه. وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم، ولكنهم تطلعوا من صير الباب، ثقب الشق بتاع الباب، فرأوا عليا وظنوه محمدا، فقالوا: والله إن هذا لمحمد النائم، ما زال نائما ما خرج، عليه برده. فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا، وهم يصارعون النعاس والنوم يغلبهم مع الوخم الذي دب فيهم، إلى أن أصبحوا صباحا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم خرج متى؟ في منتصف الليل. حتى أصبحوا فقام علي عن فراشه فسقط في أيديهم، وسألوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا علم لي به. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الدار ثم انطلق إلى بيت أبي بكر ثم خرج جميعا. طبعا بعض المؤرخين بيذكر تواريخ، ولكن سأذكرها من باب الأمانة، لكن هذه يعني كما قلنا التاريخ عند العرب تقريبي قبل التوقيت الهجري. فقيل خرج في ليلة 27 من شهر صفر سنة 14 من إسلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه أوحي إليه وبلغ بالنبوة، وأتى إلى دار رفيقه وأمن الناس عليه في صحبته، وكان من أمن الخلق عليه في صحبته وماله. ثم غادر منزل أبي بكر وخرج من مكة على عجل قبل أن يطلع الفجر. يبقى هم خرجوا من مكة قبل الفجر، وما زالت قريش صناديدها قد حوطوا البيت وطوقوه ومنتظرون إلى أن ضربتهم الشمس في الصباح. ولما كان يسلم يعلم أن قريشا ستجد في الطلب، وأن الطريق الذي ستتجه إليه الأنظار لأول وهلة إلى أين؟ إلى المدينة، فسار في طريق معاكس تماما إلى طريق اليمن في الجنوب، وهو الطريق الواقع جنوب مكة والمتجه نحو اليمن. فسلك هذا الطريق ومضى فيه نحو 5 أميال حتى بلغ إلى جبل يعرف بجبل ثور، وهو جبل شامخ وعر الطريق صعب الوصول إليه، صعب المرتقى ذو أحجار كثيرة. وقيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير على أطراف قدميه حتى لا يظهر الأثر، قيل سار على أطراف قدميه حتى يخفي الأثر. وأيما كان فقد حمله أبو بكر بعدما أعياه التعب، حمله أبو بكر حتى بلغ به إلى الجبل، ثم طفق يشد به حتى انتهوا إلى قمة الجبل، أعلى مكان في الجبل. التاريخ سمى هذا الجبل قيل بغاري، الغار اللي موجود في أعلى الجبل، بغاري ثور، نسبة إلى إيه؟ إلى جبل ثور. ولما انتهى إلى الغار قال أبو بكر: والله لا تدخله حتى أدخل قبلك، فإن كان فيه شيء أصابني دونك. فدخل فكسح، بدأ يمسح اللي فيه وينظفه يسويه، ووجد في جانبي ثقبا فشق إزاره وسدها به، الإزار من أسفل مزقه وبدأ يسد هذه الأشياء اللي موجودة بالداخل، وبقي منها اثنان فألقمهما رجليه، ثم قال لرسول صلى الله عليه وسلم: ادخل. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه في حجره ونام. هذا الكلام يعني الذي أذكره الآن ذكر في مشكاة المصابيح وروي في مناقب أبي بكر الباغندي. وعلى كل فقيل بأن أبا بكر لدغ في غار ثور، لدغه عقرب مرتين أو ثلاث، وقيل مات أبو بكر من أثر اللدغ، يعني لما وفته المنية أحس بالسم في بدنه، ولذلك قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا لأنه مات من سم المرأة اليهودية التي وضعت له السم في الذراع. فقال ابن القيم وجماعة من أهل العلم: مات شهيدا رغم أنه نبي. وكذلك مات أبو بكر شهيدا، مات من أثر اللدغ في يوم غار ثور. وأيضا مات عمر وعثمان وعلي جميعا، ماتوا شهداء رضي الله عنهم جميعا. وبالنسبة للسم معلوم بأن العرب كانت تقدر المدة بالنسبة للسم، يعني إذا أخذ السم من الحية أو من العقرب فبقدر الكمية. فقيل أن هناك من السم من يكون أثر بعد ساعة، ومنه بعد يوم، ومنه بعد عام، ومنه بعد عوام. حتى قيل بأن السم الذي وضع لامرئ القيس أنه يعني قيس المسافة بينه وبين بلوغه إلى أهله مسيرة شهر، فما وصل البيت حتى سقط ميتا، وضعوا له السم الذي وضعه له ملك غسان، فمات عند بلوغه إلى البيت بعد شهر كامل، يعني كانوا بيحددوا المدة التي فيها هذا بالنسبة للسم. فعلى كل يعني هذا الكلام أنا نقلته للعهدة، ولكن هذه الأشياء لا يوجد فيها سند ثابت صحيح. اللدغ يعني مستمر في قدم الصديق ولم يتحرك مخافة أن ينتبه له النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن دموعه تسيل. فقال: ما لك يا أبا بكر؟ قال: لدغت، فداك أبي وأمي. فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب ما يجده، وكمنا في الغار 3 ليال، ليلة الجمعة والسبت والأحد. وكان عبد الله بن أبي بكر يبيت عندهما، قالت عائشة رضي الله عنها: وهو غلام شاب ثقف اللقب، فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت، كأنه بات فيهم، يعني يصل إلى مكة قبل الفجر ويستيقظ ليعلم الأخبار وما يدور بين قريش. فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعى، أي مكيدة أو خبر في شيء وصلوا إليه يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وأبيه، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. وكان يرى عليهما عامر بن فهيرة، وكان مولا لأبي بكر. فعامر بن فهيرة كذا كان مشركا على دين قومه، ولكن كان مولى لأبي بكر، فكان يرعى غنمات، فكان يرعى هذا الغنم حتى يعفي أثر السير بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فكان يرعى عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل وهو لبن من لقح الغنم، حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس، ثم ينزل ثم يصعد، ويفعل هذا في الليالي الثلاث. وكان عامر بن فهيرة يتبع بغنمه أثر عبد الله بن أبي بكر بعد ذهابه إلى مكة فيعفي أثره حتى لا تعلم قريش أن ذاهبا أو حاضرا يخرج من عندها أو يصل إليها. أما قريش فقد جن جنونها، سقطت في حالة من عدم الاتزان حينما تأكد لديها إفلات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أصبح عندها أي نوع من الوعي. فصاح ليلة التنفيذ المؤامرة، فأول ما فعلوا بهذا الصدد ضربوا عليا ضربا مبرحا، وسحبوه على وجه، هذا في الصباح، وسحبوه على وجه إلى الكعبة وحبسوه ساعة عسى أن يظفروا منه بخبر، ولكن ما حصلوا منه خبرا. ولما لم يحصلوا منه تركوه وجاءوا لبيت أبي بكر، قرعوا بابه، فخرجت إليهم أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر، فقالوا لها أين أبوك؟ وكان الذي ذهب أبو جهل ومعه أبو سفيان، وكان أبو جهل قبيحا دنيا خبيثا خسيسا. أين أبوك؟ قالت لا أدري والله أين أبي. فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا، فلطم قدها لطمة طرح منها القرط الحلق ضربة شديدة جدا حتى زجره أبو سفيان، لأن من عادة العرب احترام النساء مهما بلغت المرأة، حتى ولو كانت مقاتلة تقيد وترد لأهلها، هذا إذا كان فيما بينهم بين القبيلة ونفسها، أو من القبائل الأخرى لا تؤذى ولكن تؤخذ على سبيل السبي والرهينة. فهنا وقعت من أبي جهل هذه اللطمة العظيمة، فقال لأبي سفيان اكتمها عني، هذا بقى سر بيني وبينك، لأن خشية أن يتندر بها العرب أن أبا جهل لطم امرأة. جد الفرسان والمشاه وقصاص الأثر في الطلب بحثا عن أي أثر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتشروا في الجبال والأودية والوهاد والهضاب دون جدوى وبغير فائدة، وكل هذا أن يصلى كان مستقر فوق جبل ثور في غار ثور. وقد وصل المطاردون، يعني مسحوا الأرض مسحا، حتى وصلوا إلى جبل ثور وصعدوا الجبل وصعدوا فوق الغار، يعني صعدوا على قمة الجبل من أعلى والغار في الطبقة السفلى، يعني سطح الجبل من أعلى هو سطح الغار، فصعدوا فوق أعلى الجبل أعلى الغار والنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه داخل الغار. ولكن الله غالب على أمره، فقد روى البخاري عن أنس عن أبي بكر قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم، لأنه هو ينظر كده من أسفل وجد القدم فوق الغار أعلى الجبل، فقلت يا نبي الله لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا، لو وطى كده الأسفل لرآنا داخل الغار. فقال اسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما، وفي لفظ ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما، وقد كانت آية من آيات الله عز وجل وشاهد على معية الله مع رسوله صلى الله عليه وسلم. ورجع المطاردون حين لم يبقى بينه وبينهم إلا خطوات معدودة، هم فوقه. حين خمدت نار الطلب وتوقفت أعمال التفتيش والبحث وهدأت ثارات قريش بعد استمرار المطاردة الحثيفة لمدة 3 أيام بدون جدوى، تهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه للخروج إلى المدينة بعد أن بقى يأست قريش وأيقنت أن محمدا لا أثر له في مكة. وكان قد استأجر عبد الله بن أريقط الليثي، وكان هاديا خريتا، يعني كان ماهرا بالطريق، يعرف المسالك والشعاب والأودية والأماكن البعيدة والقريبة، ولكنه كان على دين كفار قريش، ولكنه كان أمينا فاستأمنوه على هذا، وسلم إليه راحلتيهما، كان أبو بكر قد أعد راحلتين للهجرة، فتركهما عند ابن أريقط إلى أن تحين ساعة الخروج في المكان الذي يصلون إليه فيأتي بهما. وفعلا خرج ابن أريقط وكلنا معه غنمات، فوضع الدبتين في الأمام والغنم من الخلف حتى يمحي أثر الدواب التي سيسافران عليها. وكان أبو بكر قد عد الدبتين، فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة قال قد أعددت لهذا دابتين أو راحلتين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما حقي فبالثمن. طيب، قبل النبي صلى الله عليه وسلم من أبو بكر هدايا كثيرة جدا، ولكن هذه الهدية رفضها تماما، وما قبل من أبي بكر شيء حال سفره. لماذا؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الهجرة خالصة لا لأحد عليه فيه منا، لعظيم هذا الأمر أن قلنا أعظم حدث في التاريخ، فما أراد أن يكون لأبي بكر ولا لأي أحد منة عليه في هجرته هذه، فأعطاه ثمن الدابة، ثم ظلت الدابتين عند ابن أريقط حتى حان الخروج من غار ثور إلى المدينة. فجاء بهما ابن أريقط من الليل بعد أن أخفاهما، كما قلنا كانت الدواب تسير في الأمام والغنم من الخلف تعفي الأثر، حتى وصلتا وركب عليهما النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، ثم ارتحل وارتحل معهما عامر بن فهيرة وأخذ بهم الدليل عبد الله بن أريقط على طريق الساحل، أي مضى إلى الغرب ثم سار في طريق الساحل إلى المدينة. وأول ما سلك بهم بعد الخروج من الغار أنه أمعن في اتجاه الجنوب نحو اليمن، برضو هم سيرين قبل الغرب قليلا إلى الجنوب، ثم انطلق إلى الغرب، ثم انطلق إلى الشمال على الساحل إلى المدينة. البخاري روى عن أبي بكر الصديق قال: أسرينا ليلتنا من الغد. طبعا هم خرجوا من الليل بعدما كان معهم ابن أريقط، فانطلقوا وساروا من الليل. قال: حتى قام قائم الظهيرة ما كل ولا مل ولا وقف، الدواب تمضي وتسير وهم منطلقون إلى أن وصل إلى الساحل ثم انطلق إلى الشمال. قال: وخل الطريق لا يمر فيه أحد، فرفعت لنا صخرة طويلة، صخرة كأنها يعني جزء من جبل أسفل إلى أعلى، لها ظل لم تأتي عليه الشمس. قال: فنزلنا عنده وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا بيدي ينام عليه وبسطت عليه فروة، وقلت: نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك، أهيئ لك ما حولك. وخرجت أنفض ما حوله فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها مثل الذي أردنا أن يستظل ويستريح. وخرجت فقلت له: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من أهل المدينة أو مكة. قلت: أفي غنمك لبن؟ قال: نعم. قلت: أفتحلب؟ قال: نعم. فأخذ شاة فقلت: انفض الضرع من التراب والشعر والقذى فاحلب لنا. فحلب لنا في كعب كذبة من لبن، يعني قليل من اللبن، ومعي إداوة حملتها للنبي صلى الله عليه وسلم يرتوي منها، أي فيها ماء يشرب ويتوضأ. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أوقظه، فوافقت وقد استيقظ، فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله، فقلت: اشرب يا رسول الله. فشرب حتى رضيت، ثم قال: ألم يأني للرحيل؟ قلت: بلى. قال: فواصلنا السير وارتحلنا. كان من دأب الصديق رضي الله عنه أنه كان يسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أدب عظيم. هو معلوم أن الطلب ليس من الأمام، إنما الطلب من أين؟ من الخلف. فكان يسير في الخلف دائما ويحمي ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان شيخا كبيرا، يعني عليه وقار رغم أن السن متقارب. النبي صلى الله عليه وسلم يعني بلغ 50 من العمر وما في لحيته إلا شعرات قليلة جدا بيضاء، أما الصديق فكان لحيته جميعها أبيض، فكان من يراهما يفرق بينهما أن المدة أن هذا شيخ كبير مسن وهذا شاب. فكان الصديق خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو شيبة كبير ظاهر الأمر يعني، فكان إذا سئل يقال له: من هذا الذي أمامك؟ فيقول: هذا هاد، لأن عيب أن يركب الصغير قدام الشيبة، صح؟ ولكن هو تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان راكبا خلفه، فكان الناس يتعجبون: من هذا؟ فيقول: هذا هاد، أنا مش عارف الطريق، هو الذي أمامي حتى يصل بي ويهديني إلى الطريق الذي أسير له، وما كذب، إنما هاد يهديه الطريق إلى الحق وإلى الإسلام. فيحسب الحاسب أنه يعني بالطريق أنه لا يعرف السبيل الذي سيسير إليه، فكان هذا هاديا له في طريقه. في اليوم الثالث من غار ثور بعد رحلة طويلة جدا، مر بقبيلة خزاعة ومر بخيمة امرأة تسمى بأم معبد، وكان موقعهما بالمشلل من ناحية قديد على ساحل البحر حوالي تقريبا 130 كيلو متر من مكة. وكانت أم معبد امرأة بارزة جلدة تحتوي بفناء الخيمة، تطعم وتسقي كل من مر بها، يعني عاملة نفسها كده ايه في الخيمة بتاعتها سبيل، كل من يمر إن عندها طعام تطعم، وإن عندها ماء تسقي، وإن عندها لبن أيضا تسقي. مر بها فسألها: هل عندك من شيء؟ فقالت: والله لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى، يعني ما كنت منعت عنكم شيئا، والشاء عازب ما فيها لبن. وكانت السنة شديدة شهباء. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة في جانب من الخيمة، فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد، عن الغنم فلا تستطيع المشي، ما تقدرش تمشي متعبة. فقال هل بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك، يعني هي مش عارفة تمشي ولا عارفة تسير مع الغنم، فكيف يكون فيها لبن؟ فقال أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت نعم بأبي وأمي إن رأيت بها حلبا فاحلبها. طبعا على سبيل التعجب، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم بيده ضرعها وسمى الله ودعا، فتفاجت عليه ودرت، بدأ الضرع يمتلئ ويزيد وبدأ ينزل، فدعا بإناء لها يربض الرهد كبير، فحلب فيه حتى علت الرغوة امتلأ، فسقها فشربت حتى رويت. وهذا من باب الأدب، لأن الشاشاتها وهي ما عندها شيء، هي أول الجياع، هي جوع أيضا، فبدأوا بها لأن الشاة من حقها، فلما شربت حتى رويت وسقى من معه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شرب عليه الصلاة والسلام وحلب فيه ثانيا حتى ملأ الإناء تماما، ثم غادره عندها وارتحلوا وترك الإناء ممتلئ. فما لبث أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزالا، فدخل وما وجد مكانا يرعى في هذه الغنيمات، يعني مش شوية مش لقي حاجة، راح رجع إلى الخيمة مرة أخرى. فلما رأى اللبن عجب، فقال من أين لك هذا يا أم معبد والشاة عازب ولا حلوبة في البيت، من أين جاءك هذا؟ فقالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديث كيت وكيت وظلت تقص ومن حاله كذا وكذا، قال إني والله أراه صاحب قريش، يعني أظن وأتخيل هذا الذي تبحث عنه قريش، صفيه لي يا أم معبد شكله إيه. فوصفته بصفاته الكريمة وصفا بديعا كأن السامع ينظر إليه وهو أمامه، والحديث موجود، موجود في الصحيحين وفي كتب السير بالتفصيل. فقال أم معبد والله هذا صاحب قريش الذي ذكروا من أمره، ما ذكروا هو هذا المطلوب، لقد هممت أن أصحابه لما ذكروا فيه هذه الصفات، وزادت أم معبد فعظمت الصفات، ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا أن أذهب إليه واتبع على ديني. وأصبح صوت بمكة عاليا يسمعونه، جزى الله رب العرش خير جزائه رفيقين حل خيمتي أم معبد بقبيلة خزاعة، فبدأ الصوت يسمعه من بمكة، حتى سمعته أسماء فعلمت أن الطلب قد انقطع عنهم وأنهم قد ابتعدوا بعيدا، قلنا أكثر من حوالي 130 كيلومتر عن مكة. قالت أسماء والله ما درينا أين توجه النبي صلى الله عليه وسلم وأبي، إذ أقبل رجل من الجن من أسفل مكة فأنشد هذه الأبيات، فعلمنا أن الطلب قد انقطع عنهم. كان فيها مشكلة بقى من المشاكل الصعبة جدا، وهي أن سراقة بن مالك بن جعشم، وكان من بني جعشم، سمع بقضية قريش وأن قريش قد نذرت 100 من الإبل، 100 لمحمد عليه الصلاة والسلام و100 لمن؟ للصديق. قال سراقة فجاء من جعشم وهمه أن يعود إلى قومه ب200 ناقة، وطبعا هذه كل واحدة دية، لأن دية العرب لمن قتل 100، فكل العرب يعني تنافست وجاء من جاء من أجل أن يحصل على الإبل. قال سراقة بينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي من بني مدلج، أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال يا سراقة إني رأيت آنفا أسودة بالساحل، شفت كده خيالات على ساحل البحر، هذا بعد نزوله من غار ثور واتجهوا إلى الجنوب ثم اتجهوا إلى الساحل إلى الشمال، أظن أن هذا محمدا وأصحابه. قال سراقة فعرفت أنهم هم، فقلت له إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا قد انطلقوا بأعيننا وقد رأيناهم. قال فغررت بهم، عشان إيه لا يذهب هو ويأتي بهم، فعرفت أنهم هم. قال ثم لبثت في المجلس ساعة، يعني كده لم يظهر التوتر ولا الاهتمام فترة من الزمن، حتى أمنوا أنه إن قام لن يقوم خلفهما، ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج فرسي، فحططت بزجه الأرض وخفضته عاليا حتى ركبت، ثم سرت إليهما حتى كنت قريبا منهما. قال فعثرت بي فرسي حينما اقتربت وخررت عنها وسقطت على وجهي، ثم قمت واستقسمت بالأزلام. الأزلام عبارة عن أحجار أوثان يستقسمون بها عن بعد لأوثانهم وأصنامهم، يعني يعمل كده كالقرعة، فإن جاءت بطريقة معينة يمضي وإلا يعود. قال فجاءت على الذي أكره، إنه لا يتبع محمد وصاحبه. قال فركبت فرسي وعصيت الأزلام وأنا أقول سراقة 200 من الإبل 200 من الإبل، يذكر نفسه بهذا. ثم انطلق فخاست قوائم فرسه مرة أخرى وساخت في الأرض حتى بلغتا الركبتين، فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت. وفعل هذا ثلاثا قال حتى تيقنت أنهم منعوا وما هناك سبيل إلى الوصول إليه. فوقع في نفسي حين لقيت ما لقيت أن محمدا هذا سيظهر على قومه وأنه رسول الله. فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزآني ولم يسألاني، يعني لا أخذوا مني شيء ولا أنقصوني شيء ولا سألوني أي شيء، إلا أنهما قالا اخف عنا. فسألته أن يكتب لي كتاب أمن إن مكن الله له، وهذا ولم يكن أسلم بعد، أي سراق، يعني هو متيقن إن هذا الرجل نبي ومتيقن أنه سيعلو وسينتصر على قومه ويكون له شأن، وهو ما زال مشركا على دين قومه. طب إن أظهرك الله أنا عاوز لنفسي كتاب أمان، لأنه يعني طبعا ليس من السهل أن يتخلى على ديني، وهذا عادة العرب، وذلك جاء الدين فمن تغير منهم كان هو الرجل. وكان يقول قائلهم هجرت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الجلد الصبور، إن مش سهل أن ينتقل كده من كلمة بس لا. وذلك الوحيد الذي ما كانت له كبوة الصديق، لماذا؟ لأنه عاشر النبي صلى الله عليه وسلم من الطفولة، يعني كان أخواني من الصغر، فيعرف مداخله ومخارجه وكل خبيئة عنده. فمجرد أن قال له إني نبئت قال صدقت لسابق عهده به رضي الله عنه. فهنا ما زال سراقة على دين قومي. طبعا عاوز كتاب أمان علامة أنك يعني لن تمسني بسوء إن مكن الله لك. قال فأمر عامر بن فهيرة فكتب لي في رقعة من أدم من جلد، ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق. ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشره ببشارة أنت بتطمع في أمان، فقال أين أنت يا سراقة حينما تلبس سوارا كسرى. طبعا كسرى الملك كان بيضع فيه سوارين من ذهب في يديه، فقال السوارة هذه هتكون في يديك. قال فما زلت موقنا من هذا، وفعلا تم هذا، وهذا من بشارات النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة بعدما أسلم وحسن إسلام وكان في زمن عمر، وجيء بكنوز كسرى. فلما رأى عمر التاج وسوار كسرى قال أين سراقة بن مالك ابن جعشم، فجيء به من الليل وأجلسه عمر ووضع التاج على رأسه وألبسه سوار كسرى، حتى أن سراقة سجد لله شكرا وبكى من الفرح. فرجع سراقة فوجد الناس في الطلب، فجعل يقول قد استبرأت لكم الخبر قد كفيتم ما ها هنا، وحال بين الطلب وبين الوصول خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. وكان أول النهار جاهدا عليهما وآخره حارسا لهما. وفي الطريق لقي النبي صلى الله عليه وسلم بريدة بن الحصيب الأسلمي من بني أسلم، ومعه قرابة 80 بيتا أسلموا جميعا. هذه من البركات والخيرات لبشائر الهجرة. فعن عبد الله بن بريدة قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل ولا تطير، فلما ركب أبي بريدة في 70 راكبا من أهل بيتي من بني سهم، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ممن أنت؟ فقال من أسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق وقال سلمنا، يعني لن يمسنا منهم سوء. ودائما النبي صلى الله عليه وسلم كان يستبشر بالاسم الحسن، وكان يغير الاسم القبيح. لما جاء سهيل بن عمرو ليفاوض مع قريش فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال سهل الله أمركم، استبشر باسم هذا الرجل. وزي مثلا غير حرب ومرة وهذه الأسماء غيرها إلى أسماء حسنة عليه الصلاة والسلام. مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أوس تميم بن حجر، وكان أيضا سيدا من سادات قومه، فأكرم النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل معه غلام ليوصله إلى المدينة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم علم لي يعني خيلك، ودي برضو بشارة إنها يحصل غارات وأشياء حتى يعلم هذا. فعلم خيله، فكان الغزاة يغزون قبيلة هذا الرجل فيرون خيله فلا يقربونها، حتى أسلم وعاد بمن معه إلى المدينة وأسلموا جميعا. بالنسبة لبريدة أسلموا في نفس الوقت، أما هذا الرجل اللي هو أوس تميم بن حجر هذا ما أسلم إلا بعد غزوة أحد، فكانت الخيل تجول حول قبيلته ولا يمسون بسوء، فيعني وجد أن هذا خير عظيم النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان منه إلا أن أسلم هو وقبيلته. أيضا من البشارات الطيبة لما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من قرابة منتصف الطريق من المدينة لقي الزبير بن العوام ومعه قوافل جاءوا بأشياء من الشام، ثياب وأشياء، كانوا ركبا من المسلمين وكانوا تجارا قافلين من الشام. فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ثيابا بيضاء، كان معهم ثياب بيضاء، فراحوا إيه ملبسوهم إيه ثياب بيضاء كانت جديدة. هذا يعني عند بعد منتصف الطريق بقليل يعني، وهم داخلون إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة نزل بقباء خارج المدينة. قال عروة بن الزبير: سمع المسلمون بالمدينة بمخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداه إلى الحرة، في كل مطلع نهار يطلعوا في مكان في الحرة، مكان ينظرون إلى الوادي هل أحد وصل أم لا في اتجاه مكة، فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، من الصباح إلى الظهر ينتظرون حد جاي. فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما آووا إلى بيوتهم أوفى رجل من اليهود على أطم من آطامهم، مكان مرتفع من بيوتهم، لأمر ينظر إليه، فبصر برسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يلبسون الثياب البيض يزول بهم السراب، تحركوا وهم جايين. فلم يملك اليهودي نفسه إلا أن قال بأعلى صوته سارخا: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون قد وصل. فثار المسلمون إلى السلاح وتلقوا رسول صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، قابلوه إيه في الحرة وأدخلوه إلى قباء. قال ابن القيم: وسمعت الوجبة والتكبير في بني عمرو بن عوف من شدة فرح المسلمين بنبيهم صلى الله عليه وسلم، وكبر المسلمون فرحا بقدومي وخرجوا للقائي، فتلقوه حيه بتحية النبوة، فأحدقوا به مطيفين حوله والسكينة تغشاه والوحل ينزل عليه، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. قال عروة بن الزبير: فتلقوا رسول صلى الله عليه وسلم فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، فقام أبو بكر الصديق للناس وجلس الرسول صامتا، فطفق من جاء من الأنصار يظن أن النبي هو الصديق، يعني الصديق كان عليه كده إيه هيبة وكبير في السن وكذا، فظن هو الصديق لأنه قائم صلى الله عليه وسلم جالس، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام الصديق وبسط رداءه على رأسه، فعلم الناس أن المبسوط عليه رداء هو من؟ هو رسول صلى الله عليه وسلم، وأن الذي هو أعلى الذي يبسط عليه الرداء يظل هو الصديق رضي الله عنه. وقد زحفت المدينة كلها عن بكرة أبيها، كافرهم ومسلمهم، ليلقوا هذا اللقاء المشهود وينظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن اليهود صعدوا على أسطح المنازل والبيوت ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم وصل، مكث علي بن أبي طالب 3 أيام، لأن قريش ضربته ضربة مبرحة وسحبوه وسحقوه إلى غيره، فظل قرابة 3 أيام. فلما تمالك أسرع وسافر إلى المدينة، ولقي النبي صلى الله عليه وسلم بقباء بعد 4 أيام من وصول النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أسس مسجد قباء في مكان قباء، وقيله أول مسجد أسس على التقوى، هو أول مكان بني فيه المسجد. ثم بعد ذلك ركب الناقة، وكل من في المدينة، كل أهل يثرب، أراد أن يأخذه إلى بيته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوها فإنها مأمورة، دعوا الناقة تمضي حيث تسير. حتى نزلت في مكان في بطن الوادي، وعندها اختار أقرب أخواله إليه، فنزل في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. في نشيد وهو مشهور: طلع البدر علينا، واختلف العلماء في وقته، منهم من قال عند وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقيل حينما رجع وعاد من يوم الأحزاب، ولكن يعني هناك من العلماء من قال يعني الراجح أنه فعلا عند دخوله المدينة، وهو طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع إلى آخره. فبعض العلماء انتصر لهذا، وما أظن إلا ابن القيم رحمه الله الذي أنكره تماما وقال ليس هذا وقته، ولكن قيل بأن ابن القيم لم يأتي ببينة على قول هذا، أنه لم يثبت في حال المجيء. كما قلنا بدأ الأنصار يتصارعون، كل يريد أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه، حتى استطاع أبو أيوب الأنصاري أن يأخذه إلى بيته، وكان دار أبي أيوب طابقان، طابق أعلى وطابق أسفل. بعد أيام لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم نساؤه، من حد يعرف؟ سودة فقط. لحقت سودة وابنته فاطمة وأم كلثوم، وكذلك أسامة بن زيد وأم أيمن، دول كانوا من أهل النبي صلى الله عليه وسلم لحقوا به بعد أيام من وصوله إلى المدينة. فنزل في الطابق الأعلى، طبعا الأول النبي صلى الله عليه وسلم أراد في الطابق الأسفل، أبو أيوب الأنصاري قال لا، لابد من الطابق الأعلى، سلم أصر على الطابق الأسفل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أسفل وأبو أيوب أعلى، فكان أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه كان يبيت في أطراف الجدر ويقول لا أبيت فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عنده وعاء في ركن من جوانب الجدر، فقيل فرفسته امرأة أو رفسه فسقط الماء، فبات الليل يسحبان الماء ويمنعان أن يقطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان الصباح، فإذ بأبي أيوب يبكي ويقول يا رسول الله والله ما نمنا البارحة، إما أن تصعد أعلى وإما أن أترك الدار. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم أعلى وكان أبو أيوب وزوجه أسفل. وصلت قلنا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يختار مكان الذي بنى فيه المسجد. أولا بناء المسجد النبوي، طبعا هناك أمران عظيمان جدا فعلهما النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد وصوله إلى المدينة، وهما أصل في حياة المسلم. الأمر الأول كما سنذكر الآن بناء المسجد، فالمسلم بلا مسجد لا شيء، يعني الشيء الذي يربي الإنسان ويقربه من ربه ويقرب الأمة بعضها من بعض هو هذا. وذلك كنت مرة قرأت مقالة لأحد الغرب أنهم كانوا يصورون تقريبا صلوات الجمعة وبعض صلوات العيد، طالما هذا الجمع الذين يتجهون إلى مكان واحد بقلوب واحدة لا بقاء لهم للغرب وغيره. ففعلا هو أصل الإسلام المسجد والارتباط بالمسجد، صلاة الجماعة، ولذلك أجمع العلماء على أن صلاة الجماعة واجبة، ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل رجل قلبه معلق بالمسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبتني لنفسه بيتا، يعني كان ضيفا على أبي أيوب، قبل أن يبتني بيتا بنى المسجد، وكان بناء المسجد اختار له المكان الذي بركت فيه الناقة، قال دعوها فإنها مأمورة، سارت الناقة حتى وصلت إلى مكان ثم بركت، فقومها النبي صلى الله عليه وسلم ثم خطوات ثم عادت إلى نفس المكان فبركت فيه. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا المكان هو الذي يبنى فيه المسجد، وهو المسجد النبوي القائم الآن. فبنى المسجد، وكان يعني بني من اللبن اللي هو قوالب الطيل، طبعا معروف ان المدينة ارض سبخة، فبني من اللبن، وكان صلى الله عليه وسلم يعمل معهم في بناء المسجد، وكان يقول اللهم لا عيش الا عيش الاخرة فاغفر للانصار والمهاجرة، واشتركوا جميعا في بناء المسجد المهاجرون والانصار. كان في ذلك المكان بعض قبول المشركين فنبشت، واشترى يعني جزء من المسجد أيضا من غلامين من الأنصار بالثمن، ثم بني المسجد. بعد بناء المسجد بنيت بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما سنذكر الآن. فبعد أن بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ابتنى بيوت أزواجه، وكان حول المسجد وبني من الطوب والطين وسقفه الجريد، سقفه الجريد. وبعد تكامل الحجرات انتقل من بيت أبي أيوب إلى البيوت الجديدة التي هي حول المسجد النبوي. لم يكن المسجد كما قلنا موضعا لأداء الصلوات فحسب، بل كان جامعة، يعني يعتبر مكان جامع في كل شيء يبرم فيه أعظم الأمور، من مجلس قيادي دعوي، في كل شيء كان يخرج من المسجد، فيتلقى فيه المسلمون تعليم الإسلام وتوجيهاته، وكذلك ملتقى تتآلف فيه القلوب وتجتمع فيه النفوس، فلا نعرات جاهلية ولا خلافات قبلية ولا غيره، اجتمعوا في المجلس لحمة واحدة، قلوبهم واحدة، يتصفون في صفوف واحدة، فلذلك أثر فيهم أي تأثير. ثم شرع الأذان، فكان هذا الأذان له صدى وصوت في نفوسهم، وكان المؤذن طبعا بلال، وكان شجي الصوت، كان تحن له النفوس ويؤثر فيها. حتى من المواقف أن بلال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يؤذن، حتى الصديق في زمانه طلب منه أن يؤذن، أذن يا بلال، قال لا. فأبو بكر تغيظ قال أذن يا بلال، قال إن كنت اعتقتني لك أؤذن، إن اعتقتني لله دعني. فسكت الصديق قال لله. فلما كان في زمن عمر ولما فتحت بلاد الشام، فطلب عمر من بلال أن يؤذن بالشام، فأذن بلال فأبكى الجند جميعا، لأن هيج فيهم يعني الشعور والإحساس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطبعا هذه الخمس أذان في الخمس صلوات كان طبعا لا شك أنه حنين يربط القلوب، وكان الكل يتدافع الرجال والنساء جميعا إلى المسجد، حتى كان سلم يقول لا تمنعوا إماء الله المساجد. فكنا يأتينا يعني فجرا وظهرا وعصرا ومغرب وعشاء، فالقلوب تألفت واجتمعت على طلب العلم وعلى العبادة ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني وهو المهم جدا، أن يسلم آخى بين المهاجرين والأنصار. يبقى الأمر الأول ارتباط بالمسجد، الأمر الثاني وقوع صلة ليس بين المهاجرين بعضهم بعضا، فإن القوة كانت موجودة قوية جدا. نفس المربى هؤلاء يعني ربما لا يزيد على 80، كانوا هم رجال، الرجل يساوي مليار، فهؤلاء الرجال إنسلم آخى بينهم وبين الأنصار لتتم التربية والتنشئة والتلاحم والاتصال بين المهاجرين وبين الأنصار، فآخى بينهم حتى كان بينهم التوارث، أن لو المهاجري مات يرثه الأنصاري، أو الأنصاري مات يرثه المهاجري. بعد غزوة بدر رفع الإرث وبقي الإخاء، أن الإخاء بينهما مستمر ثابت. فبعد أن بنى بسلم المسجد قام بعمل آخر ويعد من أروع أعمال التاريخ، يعني أمرين اثنين إذا وقع في مسجد وفي أخاء هذه نعمة. ربما تجد المسجد لكن تجد كل من في المسجد عاوزين يأكلوا بعض، الاثنين بيصلوا جنب بعض والتاني عاوز ينهش ونهش، فالقلوب متنافرة والعياذ بالله. فأعظم نعمة أن تتآلف القلوب، لذلك المفروض يقولنا إذا دخل أحدنا المسجد لابد أن ينزع من صدر كل غل لأي مسلم، وخاصة في المسجد، بجرد أنك ترى معه في المسجد مهما كان بينك وبينه، ترى في المسجد فوض القلب كده ينشرح وينبسط ويحبه ويتعلق به. فكان المسجد مع الإخاء والحب في الله عز وجل من أعظم الأواصر التي آصرت وربطت بين هؤلاء. فقال ابن القيم رحمه الله ثم أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك، وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار، كانوا هؤلاء هم الذي أخى بينهم. فأخى بينهم على المواساة ويتوارثون بعد الموت، يكون بينهم ود ويواسي بعضهم بعضا ويتوارثون. وبعد غزوة بدر نسخ الإرث وبقي عقد الأخوة. وقع طبعا من صور الإخاء يعني صور عجيبة جدا، فقد امتزجت عواطف الإيثار والمواساة والمؤانسة وإزداء الخير بين هؤلاء. تقول عائشة رضي الله عنها لا ضر امرأة، لا ضر امرأة تأيمت في بيت أبيها أو في بيت من بيوت الأنصار. رباط عجيب، يعني بمعنى تأيمت يعني تعتاد، يعني الواحد ما بتعتاد إلا في بيت أو في بيت أبيها، نظرا للتآلف والحب والود الذي وجدوه من الأنصار صار في علاقة عجيبة. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخى بينهم جاءت الأنصار وقالوا يا رسول الله اقترحنا فيما بيننا اقتراح، وهو أن نشارك إخواننا المهاجرين في أرضنا ونخلنا. هو طبعا كان في الإرث لهم نصيب، لكن هم أرادوا وهم أحياء أن نشاركهم في أرضنا ونخلنا. فقال ألا أدلكم على خير من هذا؟ طب نعمل حاجة بقى يعني وسط. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال شاركوهم في الثمرة، بدل بقى ما تدلهم من الأرض وكده، لأن المهاجرين ليسوا بأهل زرع، فشاركوهم في الثمرة. فكان الأنصار يأتون بأكوام يعني القسم، ويضعون على القسم الأقل يملؤون بالسعف والجريد حتى يظهر كأنه كبير جدا، ثم يقول الأنصاري للمهاجري اختر، فيختار في نظره الأدنى وهو الإيه؟ الأكبر مما هم عليه. أيضا لما فتحت خيبر أوقفها النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار فقط، فقالوا لا والله يا رسول الله لا نأخذ منها شيئا حتى تجعل لإخواننا المهاجرين منها، فما رضوا حتى قسم للمهاجرين معهم في أرض خيبر. من الصور المشهورة كنا سمعناها وهي موقف عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع، وأن سعد بن الربيع كان متزوج بثنتين وكان عنده بيت كبير وكان عنده مال كثير، فلما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين ابن عوف قال لابن عوف عندي ثنتين من النساء انظر إليهما. ومعروف غيرة العرب، يعني ممكن العربي من نظر إلى امرأته ربما يقتل. يعني أذكر قصة وقعت في الجاهلية قبل الإسلام، أن رجلا راود امرأة قال لها يعني أريد أن وكانت متزوجة أريد أن أقابلك، مجرد مراودة، فقالت لزوجها قابلني شخص صفته كيت وكيت وكيت وراودني، فقال والله لن تكوني لزوجة حتى تأخذي منه موعدا. قالت لا أعرف ولا أعرف مكانه، فظل يبحث عن أوصافي حتى وجده، ثم استوثق انه هو فعلا الذي راود زوجته، قال لها قبلك، فامسك به وقبضه وكتفه، ثم اخذه الى جبل وقيل دق عنقه من الاعلى يعني من عند الرقبه الى الذنب، حتى بعدما برئ كان الرجل عباره عن قوس، هو ما قتلوش انما شلوا دقدقوا حتى كان احدودب يعني هكذا مثني الى ان مات. فالشاهد ان العرب عندهم غيره، ورغم ذلك قال انظر اليهما فمن اعجبتك تنازلت لك عنها، دل على ان بقى الايمان وصل الى اعلى الدرجات في المساواه الاخاء. لازم شيء طبعا حتى نرى ان بين الاخوه قضيه الايثار هذه غير موجوده، الايثار هذا اصبح يعني من المستحيل، فاصبحت قضيه النفوس ان كل يرضى ويؤثر نفسه بكل شيء، وهذا بيتي لك نصفه وهذا مالي لك شطره. فكان من كرم ابن عوف قال بارك الله لك في زوجتيك وبيتك ومالك، دلني على السوق. ثم خرج وتاجر بعفة ابن عوف، نال أعلى الدرجات فكان من أغنى أغنياء المدينة. يعني في ليلة من الليالي ارتجت المدينة على صوت، ما هذا؟ قالوا قافلة لابن عوف، عبارة عن قطار ممتلئ ببضائع في المدينة لابن عوف. وكذلك من علو همة سعد بن الربيع أنه قتل شهيدا، ولقيه زيد بن ثابت فوجد به رمق، فقال يقرأ عليك النبي صلى الله عليه وسلم السلام، فقال سعد بن الربيع أقرأ على رسول الله السلام وقل له يعني ما زلنا بخير طالما أنت بخير. ثم قال لزيد بن ثابت قل لمعشر الأنصار إياكم أن يؤتى رسولا من قبل أحد وفيكم عين تطرف، فدل على أن الحب وصل إلى درجة عالية جدا، فأكرمهم الله في الدنيا قبل الآخرة. أيضا يعني في صور كثيرة جدا من الإيثار ومن التضحية عجيب، ولكن طبعا كما قلنا هذا بفضل الله عز وجل على أن النفوس قد استوت ونضجت وبدأ الإخاء يثمر. من ضمن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وبين أبي الدرداء، فأبو الدرداء كان تاجرا من كبار تجار المدينة، تاجرا كبير جدا جدا، فلما أسلم ترك التجارة ولزم الزهد والعبادة، فكان سلمان طبعا أخ له يزوره، فكان يزوره فرأى زوجته متبذلة فقال ما لك يا أم الدرداء متبذلة، فقالت إن أخاك أبا الدرداء لا حاجة له بالنساء، عزف. فقال سلمان لأبي الدرداء أنا ضيفك وأخوه، في صلة بينهما من إخاء النبي صلى الله عليه وسلم لهما، فقال أنا ضيفك. جاءه عند الظهر وقرب الطعام، جلس سلمان وقال كل يا أبو الدرداء، قال إني صائم، قال لا آكل حتى تأكل، فأكل معه أبو الدرداء وكان صائما. فنام، فأراد أبو الدرداء أن يقوم، قال إلى أين؟ قال أقوم، قال لا أنام حتى تنام معي. فنام أبو الدرداء حتى إذا كان من الليل قام فصليا، المهم أنه إيه نسق معه العبادة. ثم قال له إن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولربك عليك حقا، بلغ ذلك سلم فقال هو كما قال سلمان أو بهذا المعنى. فإذا هذا الإخاء أثمر وأعطى أكله، حتى أن قريش اتصلت بكبار المنافقين وبكبراء اليهود على أن يفتتوا هذا الإخاء وهذه القوة، عجزوا تماما البتة. أذكر موقفا سريعا قبل أن نختم الكلام، وهو الحديث رواه البخاري عن أسامة رضي الله عنه قال بلغنا أن سعد بن عبادة مريض، قال فأردفني وسلم خلفه لنعوده وهو مريض، قال فمررنا برهط من المشركين، خليط من المشركين واليهود والمسلمين فيهم عبد الله بن أبي رأس النفاق، قال فلما رآنا ابن أبي وضع ثوبه على أنفي وقال غبر علينا ابن أبي كبش، فرد عليه عبد الله بن رواحة وكان جالس، فقال طبعا النبي صلى الله عليه وسلم اقترب، فقال له ابن أبي يا محمد لا تغشانا في مجالسنا، اقعد في بيتك فمن جاءك فعلمه وإلا فلا. فقال ابن رواحة بل جئنا في مجالسنا وغشانا صلح، فكاد الحيان أن يقتتل المسلمون مع المشركين مع اليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم هدأهم وأسكتهم، وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت سعد بن عبادة فعاده، ثم أخبره بما وقع، قال أما بلغك ما قال أبو الحباب، اللي هو بمن؟ اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول. فسعد بن عبادة هون الأمر وبدأ الأمر يصل، لأن طبعا كان هذا يعني كان عبد الله بن أبي كان سيتوج ملكا على المدينة، فبعض المسلمين لما أرادوا قتل ابن أبي غضب سعد بن عبادة جدا، لما قال سعد بن معاذ إن كان منا معشر الأوس قتلناه، وإن كان من إخواننا الخزرج رأينا فيه رأيك، فقال كذبت لعمر الله، يعني سعد بن عبادة القائد، كذبت لعمر الله ما كنت قتيل ولن تقدر، أن علمت أنه منا، أي اللي اتكلم الكلام ده منا، كان رجلا صالحا ولكن أخذته نخوة الجاهلية. فالسلام وجد أن تبقى فيه مصيبة بقى مقتلة، فأسكت القوم ثم انصرفوا. بعد فترة ليست بالطويلة يأتي سعد بن عبادة يريد أن يقتل عبد الله بن أبي، بل الأعظم من هذا، ابن عبد الله بن أبي، عبد الله بن عبد الله بن أبي قال: يا رسول الله، بلغني أن الصحابة يريدون قتل أبي، وأخشى أن أرى قاتل أبي يسير على الأرض فتأخذني نخوة فأقتله، فأكون قتلت مسلما بكافر، فمرني آتيك برأسي الإبن. فقال: بل كن برا بأبيك يا عبد الله. فالشاهد هنا أن هذا الإخاء لم يأتي من فراغ، بتدريب وبمجاهدة بالنفس، وجود النبي صلى الله عليه وسلم معهم بالليل والنهار يدلهم على الله عز وجل، والقرآن ينزل ويتنزل بما فيه من ذكر الجنة وذكر النار وبيان عظمة الله عز وجل وتقريب القلوب من هذا الملك الإله الخالق المنان الذي يعني هو سبحانه وتعالى سبب في وجود هذا الخلق جميعا. نقف هنا إن شاء الله ونكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. رجل حلف على امرأته وهو في حالة غضب بأنها إذا لم تلبس الحجاب فهي محرمة عليه مثل أمي، وهي لم تلبس حتى الآن. هذا يسمى ظهار، وتأدبا لها لا يقربها شهرين متتابعين إن كان يصوم رمضان. لو كان بيقدر يصوم رمضان، يعني لو صام رمضان الماضي يبقى يصوم شهرين متتابعين، ولو فصل بينهما بفاصل يعيد من جديد. مع العلم أنني ذو اطلاع لهذا المذهب، هل من الأفضل طلب أن يبتدئ قيد مذهب معين مع عدم التعصب له، أم الأفضل أن يقرأ في كتب عامة مثل الفقه السنة وإلى غيره؟ أي تعصب وجنوح لرأي من الآراء بعينه مهلكة. وقضية المذاهب الآن ليس الواقع أن يكون هذا كلام أصحابها، فنرى أن غالب المذاهب بين أصحابها وبين رؤوس المذهب، يعني مثلا قول الشافعي والشافعية قد يكون بين القولين كما بين السماء والأرض، وبين المالكية بينه وبين مالك كما بين السماء والأرض، وأقرب من هذا في موطأ مالك لما ساق في موطأه وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، فهذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وساقه وهو كان يفعل هذا. والمالكية قاطبة لا يضعون اليد اليمنى على اليد اليسرى قط إطلاقا. فبين أصحاب المذاهب، والمذاهب بون شاسع، فننصح الإخوة جميعا للمبتدئ وغيره أن يأخذ بالدليل من الكتاب والسنة بفهم السلف بالكتب المبسطة التي ليس فيها تعصب لا لأحد، إنما التعصب لله وللرسول ولمن تبعهم. قال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هم الصحابة ومن بعدهم، نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. جزاكم الله خيرا ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة.